بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذه السلسلة من الأحاديث عنوانها المهدي والمسيح. العالم اليوم ينتظر المهدي والمسيح. نصف العالم، أكثر من نصف العالم بقليل، يجمعهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وهم المسلمون، وبموسى وهم أهل الكتاب الذين تصنفوا فيما بعد إلى يهود ومسيحيين، كلهم أمة واحدة. اليهود والمسيحيون أمة موسى، فيما بعد انشقت هذه الأمة إلى شقين، يهود ومسيحيين، وصار لهم، وطبعا المسيحيون يؤمنون بكتاب واحد اللي هو كتاب موسى والأسفار التي جاءت من بعده، اللي هم سموه بالعهد القديم، وأضاف أولى الكتاب النازل على عيسى عليه السلام وسمي بالعهد الجديد. بمجموعهم يصير الكتاب، بالإنجليزي The Bible، يعني The Holy Bible، هذا هو الكتاب الذي يؤمن به عموم المسيحيين. ولكن اليهود حصروا إيمانهم بالأسفار القديمة، ما يسموه عهد قديم، يسموه الأسفار المقدسة، بدءا من توراة موسى وانتهاءا بأصغر سفر هو سفر ملاخي كما يسمونه، سفر رسولي. المهم نصف البشر يؤمن بموسى والكتاب الذي تكامل خلال 1400 سنة، الكتاب المقدس، وأقل منهم 2 مليار تقريبا ونص هم المسلمون الذين يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وآله والقرآن. هذان الكتابان كما قلنا يتفقان على أن التاريخ، نهاية التاريخ، ستكون بيد المهدي وعيسى، يؤسسان الحياة، يضعان حدا للمآسي وللظلم وللجهل، وتنفتح الحياة على شوطها الأخير، قائمة، حياة قائمة على العدل، قائمة على الحق، قائمة على الارتباط بالله سبحانه وتعالى والانفتاح على كتب الله. هذه رؤية مشتركة بين أهل الأديان، بل حتى الزردشتية الذين يؤمنون بكتاب خاص لزردشت، أو الهندوسيون الذين يؤمنون بكتابهم الخاص، ولعله يعني كتابهم الشرعي أو التشريعي المعروف بمنو سمرتي، يعني شرائع نوح، ينسبون أنفسهم إلى نوح، أيضا يؤمنون بمصلح للبشرية في آخر الزمان. فبالتالي رؤى الأديان تشترك في أن نهاية الحياة على الأرض نهاية مشرقة تماما. يبقى أن هذه النهاية المشرقة من يقودها؟ التوراة صريحة والقرآن صريح أن الذي يقود هو المهدي من آل محمد، والمسيح من آل عمران. وتحدثنا بشكل تفصيلي أن المسيح عليه السلام عيسى ابن مريم هو ضمن منظومة لبيت، منظومة من أصفياء الله تعالى وأنبيائهم، عنوانها آل عمران. عمران أبو موسى، عمران وأبو هارون، وعمران ابن قهت، ابن لاوي، ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم. فهو أحد يعني بيت إبراهيمي. هذا البيت الإبراهيمي بيت عمران، يعني في ذرية يعقوب، في ذرية إسحاق، الوارث الإلهي له يعقوب. يعقوب في ذريته بيت كبير، هو بيت عمران. بيت عمران طبعا أيضا يوجد بيت يوسف قبله، يوسف والأئمة 11 من ذريته المعروفين بالأسباط، ولكن أثقل بيت، أعظم بيت في ذرية يعقوب، في ذرية إسرائيل، في بني إسرائيل أثقل بيت هو بيت عمران الذي منه موسى وهارون وآل هارون، وآخرهم عيسى سلام الله عليه الذي ادخره الله تعالى لآخر الزمان بعد أن غيبه غيبة صغرى وغيبة كبرى يظهره في آخر الزمان. هاي حقيقة في هذا البيت. في قبالها، في قبال هذا البيت، بيت آخر أيضا بهذا الاسم ولكن غاب عن الناس الحقيقة. البيت ذاك المعروف هو بيت هاشم. هاشم، بيت هاشم، منه خرج محمد صلى الله عليه وآله وعلي والأئمة من ذرية علي، آخرهم المهدي سلام الله عليه الذي ادخره الله تعالى إلى آخر الزمان. نحن جئنا ودققنا في هاشم. الكل النسابة يعرفون أن هاشم لقب اسمه عمرو العلا. رجعنا إلى عمران من بني إسرائيل، رأينا عمران أصلها بالعبري عمرام. عمرام حينما تترجمها من العبرية إلى العربية تصير عمرو العلا. رام عالي علو، وعم شعب أو قبيلة، فتماما عمرو العلا. هناك أم عمرو جزء من القبيلة، يعني القبيلة الزاكية أو القبيلة العالية في أخلاقها، في تراثها الإلهي. فبالتالي عندنا بيتان، بيت عمرو العلا، بيت هاشم من ذرية إسماعيل. خب كيف نضبط هذا؟ واضح جدا أن قريشا في الجاهلية قبل الإسلام كانت العرب العدنانية اللي هي من ذرية عدنان، اللي هي مقطوع الصلة، يعني مضمون، يؤمنون بأن عدنان من ذرية إسماعيل تماما، يعني لا يختلف أحد من النسابين أن عدنان من ذرية إسماعيل. وبالتالي صفوة القبائل الإسماعيلية هي قبيلة عدنان، العرب العدنانية، ثم صفوة القبائل العدنانية هي كنانة، صفوة كنانة هم قريش. قريش يعني ذرية فهر الجد العاشر للنبي. هذا إعادة الآن، لكن هاي الإعادة مهمة جدا لأنها معلومات جديدة بهذا الإطار. هناك بيتان في خط إبراهيم سلام الله عليه، شاء الله تعالى أن يحصر النبوة بعد إبراهيم بولديه إسحاق ويعقوب، وشاءت حكمة الله تعالى أن ذرية إسماعيل إلى آخر الزمان يبرز بها بيت اسمه بيت هاشم، بنو هاشم من قريش، وهاشم اسمه عمرو العلا. وشاءت حكمة الله تعالى في بني إسرائيل من إسحاق إلى إبراهيم، هاي بيتين، أن يبرز به بيت كبير اسمه بيت عمران، بيت عمرام. سبحان الله، منه النبي صاحب الشريعة وهارون وآل هارون، آخرهم عيسى عليه السلام. هناك آل علي، آخرهم المهدي. فبيتان كبيران لإبراهيم مثلا خطين ورثا إبراهيم، لكن هذه الوراثة لإبراهيم باعتبار إبراهيم النبوة انتهت إليه، الإمامة الإلهية انتهت إليه، القيادة إلى الله تعالى انتهت إليه، هذه الوراثة انقسمت إلى مستويين: وراثة أصلية، وارث أصلي، ووارث مؤقت، وارث يعني نافلة، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. فصار عندنا خط إبراهيم هو خط الأصل، نهايته المهدي عليه السلام، وارث الأصل، الوارث الأصلي، يرث محمد صلى الله عليه وآله وكتاب محمد صلى الله عليه وآله وتراث الأنبياء، نسخة منه التي انتهت إلى إبراهيم، وصلت إلى أبي طالب، ثم أبو طالب سلمها إلى محمد صلى الله عليه وآله، محمد صلى الله عليه وآله سلمها إلى علي، وعلي إلى أولاده، وانتهت عند المهدي سلام الله عليه. أيضا الخط الآخر خط إسحاق الذي تمثل من بعده بيعقوب، وبيت يعقوب الذي انتهى إلى عيسى أيضا هذا عند مواريث خاصة به، سميها مواريث إسرائيلية، وبنفس الوقت مواريث من آدم إلى نوح إلى إبراهيم، صارت نسخة أخرى، كأنه التراث النبوي الذي وصل إلى إبراهيم كتب على نسختين، نسخة لابنه إسحاق الوارث الأصلي وتحركت عند الأوصياء وانتهت إلى المهدي سلام الله عليه، والنسخة الأخرى أعطيت إلى إسحاق ثم ورثها يعقوب ثم توارثها الأنبياء إلى عيسى عليه السلام. فعيسى حينما يظهره الله تعالى في آخر الزمان عند نسخة من مكررة من التراث النبوي تماما، حينما تقارن، هذا يعلن للعالم للبشر أن هناك نسختين متكررتين للتراث النبوي من آدم إلى إبراهيم، ثم هناك نسخة أخرى تتميز بتراث بني إسرائيل ثم تراث بني إسماعيل. هذا التراث رح يعرض في آخر الزمان، ويكتشف البشر جميعا أن المهدي والمسيح تماما أمة واحدة، لكن واحدهم يمثل الوارث الأصلي والآخر يمثل النافلة، والعلاقة بينهما رح تكون علاقة تبعية النافلة للأصل. وهذه هي عقيدة المسلمين جميعا، أن عيسى حينما يجتمع مع المهدي وتقام صلاة الجماعة سيكون إمام الجماعة هو المهدي، على الرغم أنه ليس بنبي، ويأتم به عيسى كما في الرواية في البخاري: كيف بكم إذا نزل عيسى بن مريم وإمامكم منكم. هذا الإمام هنا نستدل به كشيعة أنه لابد أن يكون معصوما، إذ لا يمكن أن يقبل أن يصلي معصوم نبي صاحب معجزات خلف إنسان أقل منه، ما ممكن، لابد أن يكون ذلك النبي، ذلك الإمام اللي هو المهدي، لابد أن يتمتع بمزايا وخصائص تكون تؤهله أن يكون عيسى ابن مريم يصلي خلفه، وإلا خلاف المبدأ الشرعي المعروف في صلوات الجماعة أن يتقدم أفضلهم، يتقدم أقرأهم، يعني أكثرهم معرفة ودراية بالعلم، إذا تقدم إمام يقرأ أفضلهم، يعلم بالمسائل أفضلهم، يتقدم أقل منه يقولون هذا الظلم، هذا ليش هيك يصير، ما يصير. فبالتالي هاي العقيدة محفوظة في المهدي سلام الله عليه وفي عيسى سلام الله عليه. الكلام أن هذه الخصوصية لإبراهيم لماذا جاءت، لماذا اختصه الله تعالى بها؟ طبعا احنا لا نعلم الأسباب الحقيقية، ولكن لو رجعنا بالذاكرة إلى زمن إبراهيم، أين ولد إبراهيم؟ على أرض العراق. ما هو الوضع السياسي والاجتماعي في أرض العراق آنذاك بلحاظ العالم؟ طبعا كان ذاك الوقت زمان الأكديين والإمبراطورية الأكدية، والحمد لله البعثات الآثارية الغربية التي اشتغلت في العراق ونبشت في خرائبه استطاعت أن تكشف مئات الآلاف من الألواح المكتوبة بالخط المسماري، فاكتشفوا وجود أمة دولة بعنوان الأكديين خلفت آلاف الألواح المكتوبة باللغة الأكدية. هذه اللغة الأكدية اليوم حينما نقارنها باللغة العربية التي نتكلم بها نجدها واحدة تقريبا، ما عدا التمويم، إعراب واحد، الفاعل المفعول به، الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، إلى آخر القواعد الموجودة. الفرق أن اللغة في الأكدية الاسم ينون بالميم، يعني يموم، تمويم، يعني مثلا القلم هو قلم بالأكدية وبالعربية، بالأكدية يقولون قلمم، بالعربية المعاصرة يقولون قلم، تنوين، هناك تمويم تماما، ولا العربية واحدة. ولذلك أصحح خطأ انتشر بين القوميين العرب أن أصل اللغة العربية هو الحجاز، لا، أصل اللغة العربية التي تتكلم بها الحجاز من العراق، أصلها لغة أكدية عراقية. صحيح هم ينقلون أن الأكديين أصلهم في الجهة في من جاءوا إلى بابل من جهة الغرب. زين، هو صحيح من جهة الغرب، يعني المنطقة الغربية، المنطقة الغربية بالعراق اللي تقع فيها منطقة الجودي، وهي سكان الأصل مال ذرية نوح تماما، ومنها انتقلوا، يعني هذا غرب الفرات. احنا عندنا في الحقيقة كعراق الجغرافية بالعراق محورها نهر الفرات وليس دجلة. هذا ايضا تصحيح اخر لأهل الجغرافية. العراق صحيح بلد الرافدين، لكن اي نهر هو افضل من النهر الاخر؟ النهر الافضل والاقدم هو نهر الفرات. بعدين صار نهر دجلة اتصل، نهر دجلة كان احدى الروافد ويصل الى سامراء، ما يصل الى الدجيل، ولذلك سمي دجيل بلحاظ دجلة الاصل وتحرك. فبالتالي معلومات عن الجغرافيا لابد تصحح، يعني هذا ماذا كما نقول. نحن في هذه الحقبة الزمنية من تاريخنا كعراقيين وكبشر لابد أن نؤرخ لمسيرة البشر في ضوء الوثائق الثلاثة، الثلاث: الوثيقة القرآنية، الوثيقة التوراتية، يعني the Bible. البايبل كله مصدر أمين للتاريخ، ولكن بشرط أن نضمن أنه أن بعض النصوص المحرفة كنا نفرزها على صفحة، وإلا تراث يؤرخ لنا التاريخ. هذا التوراة من أسفار موسى إلى عيسى، الأسفار الأولى اللي جاء بها موسى تاريخ أصلا، يبدأ من الخلقة ويمر عبر الحديث عن الأنبياء سلام الله عليه، تاريخ إلى موسى يؤرخ وبتسلسل تماما. اليوم نظرة سيئة إلى التوراة، بحيث يشكون في هذا التاريخ، في المعلومات التي جاءت بها التوراة. والقرآن ماذا يقول؟ القرآن يقول يأمر أتباعه، شوفوا انظروا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله أو أنزل على رسوله، نزل على رسوله ما أذكر الآية، والكتاب الذي أنزل من قبله اللي هو كتاب موسى واللي هو إلى يصل إلى, إلى, إلى عيسى عليه السلام. لكن كتاب موسى كل تاريخ، كل معلومات عن تاريخ البشر، هاي الوثيقة الثانية. القرآن الكريم في الوقت الذي يدعو إلى الإيمان بالكتب التي أنزلت من قبل يقول: ومصدق، الله نزل أحسن الحديث كتابا، إلى أن يقول مصدقا للذي بين يديه من الكتاب. يصدقه، لو ما عطف أو عقب بكلمة ومهيمنا لكان علينا أن نتبع في المعلومات ما يوجد في التوراة، لكن قال ومهيمن. الهيمنة هنا ذكرناها أمس، يعني الرقابة والأمانة، يعني حينما يقول القرآن هذا من التوراة هذا صحيح، يعني هو أمين على التوراة في هذا المقال، أنه الخلاف ما يخالف هو حرف. يعني من قبيل أنك تقرأ عن قصة هارون في التوراة أن هو الذي صنع الصنم، صنع العجل الذهبي لبني إسرائيل، وهارون نبي، لا يعقلها أحد. يأتي الأنبياء يدعون إلى عبادة الله تعالى وحده، كيف يأتي نبي ويصنع عجلا ذهبيا يدعو بني، يقول لبني إسرائيل هذا إلهكم وإله موسى؟ فالمعلومة غلط، والقرآن الكريم صححها. لذلك قال السامري هو الذي صنع، هذه هي الهيمنة. فالقرآن العلاقة بين القرآن والكتاب الذي بين يديه تصديق وهيمنة، بمعنى تصحيح للأخطاء الموجودة. الوثيقة الثالثة وثائق المسمارية، هذه الوثائق المسمارية بالآلاف اليوم، لا ينبغي أن نفصل بين الوثيقة المسمارية والوثيقة والوثيقتين القرآن التوراتية والقرآنية، ويبقى القرآن الكريم على الوثيقة التوراتية مصدق ومهيمن، لكن هنا التحريف في الوثيقة المسمارية كثير جدا، وبالتالي هذا الذي فقدناه احنا في نحن في دراساتنا للمسماريات. علم المسماريات مع الأسف الشديد قطعت الصلة بينه وبين القرآن الكريم الكتاب المهيمن، يعني بقيت نوع من الصلة بينه وبين الكتاب المقدس، وظهرت مجلات بآلاف الأوراق تدرس تقارن بين التوراة وبين الوثائق المسمارية، ولكن كما قلت حيث أن الانطلاقة انطلاقة يعني بين انطلاقتين، بين انطلاقة تؤمن بكل ما في التوراة وبالتالي تصطدم أحيانا مع ما في التراث المسماري، وأحيانا لا تؤمن ببعض، ولذلك حينما وجدت نوع من التصادق بين القصص التوراتية والقصص المسمارية في الطوفان مثلا، في الخلقة مثلا، في مسائل أخرى، في الأمثال، في القصص، يقولون هذول العلمانيون مع الأسف الشديد يقولون التوراة اقتبست من التراث المسماري. وطبعا هناك أفاضل من الأساتذة خبراء وقعوا بهذا الاشتباه انطلاقا من علمانيتهم مع أنهم مسلمون، ولكن اشتبه عليهم الأمر. تبقى الهيمنة القرآنية هي الأصل، أن هذا تراث نبوي حرف في قليل أو كثير، هذا تراث نوح عليه السلام تماما، نوح إلى إبراهيم. الشاهد أن إبراهيم ولد في العهد الأكدي، في عهد إمبراطورية الأكديين، يعني العراق يقوده يحكمه الأكديون كما يدرس أبنائنا في الصف الأول متوسط، واتسعت الدولة الأكدية إلى مصر وإلى إيران وسوريا، إمبراطورية كاملة. وكانت الدولة الأكدية في الحقيقة تتحاكم إلى القوانين التي شرعت من قبل، بقايا التراث، تراث الأنبياء السابقين. كان عندهم عند الأكديين وأتباعهم هاي الدولة الكبرى، يعني اليوم حتى إذا بدنا نشابهها بأمريكا، أو أمريكا هم هي أكبر من أمريكا آنذاك، يعني لأنه البشر على الأرض محورهم آنذاك العراق، ومحورهم الدولة الأكدية وثقافتها. وهذه الدولة حرفت دين نوح وعبدت الملائكة، فبالتالي الله سبحانه وتعالى بعث إلهم إبراهيم من أجل أن يصحح مسارهم في العبادة، ولا يعبد في التراث النبوي إلا الله تعالى الخالق الرب الرحمن الرحيم، حتى يكونون البشر متساوين. في السير إلى الله تعالى، وإذا صار القوي سببا في تعويق الضعيف، تأخذ الدولة أو الحاكم في النظرية النبوية تأخذ على يد، تمسك بيد الظالم وتحرر المظلوم منه. لكن هؤلاء حرفوا الدين، عبدوا الملائكة، ونسبوا أنفسهم وألهوا الأنبياء، ونسبوا أنفسهم إلى الأنبياء، وبالتالي هم آلهة أيضا. فالله سبحانه وتعالى بعث نبيه لنرامسين الإمبراطور الأكدي الذي وصلت في عهده الإمبراطورية الأكدية إلى أوسع ما تكون، ووضع شارة الألوهية على أمام اسمه، فكان يسمي نفسه ملك الجهات الأربع وادعى الألوهية، في القصة يذكرها القرآن الكريم. وانغلق الأكديون يعني العراقيون، انغلقوا على نبي الله واتخذوا موقف الحكومة، موقف الملك، أشعلوا النار بعد ما حطم إبراهيم الأصنام في قصة معروفة لا أريد أن أدخل فيها. بلد كامل رفض رسالة الله رفض رسول الله إبراهيم، أشعل النار له، الله تدخل وجعل النار بردا وسلاما، ففتح طريقا إلى الله من خلال إبراهيم، فصار إله إبراهيم وإله نمرود أو آلهة نمرود. آلهة نمرود أصنام وصدرت إلى الناس في 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 كل مكان تابع لهم. في قباله إله إبراهيم، إله إبراهيم يجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، إله إبراهيم خلق السماوات والأرض، إله إبراهيم ليس له شكل لا ينبغي أن يعبر عنه بصنم، بينما آلهة نمرود عبارة عن أصنام استطاع إبراهيم أن يحطمها وعلق الفأس برأس كبيرها من أجل أن يفهم الناس أنهم إذا اتهم هذا الصنم الكبير في أنه هو الذي حطم، لأن الفأس برأسه راح يقول هذا ما ينطق، تضحك علينا يا إبراهيم، فيرجعون إذن يقولهم أنتوا تعبدون ما لا يضر ولا ينفع ولا يستطيع أن يدافع عن أهل بيته، لأنه الأصنام التي حطمت فيها ابنه، فيها زوجته، فيها جده تماما. فمن أجل أن يصدم العقل البشري آنذاك ليعود يفكر من جديد ويهتدي بدين إبراهيم ويعبد إله إبراهيم، صار عندنا إله إبراهيم. آنذاك بزمن إبراهيم إله إبراهيم واحد، ويا لوط ويا سارة نفي، قال له هذا الملك، قال له لا تفضحني، أنت فضحتنا الآن، ما قدرنا عليك، إحنا هاي النار أقوى شيء عندنا، ما قدرنا نحرقك بها، أخرج من هذه البلدة. هو خرج، أين سكن إبراهيم؟ سكن في الحجاز، سكن في منطقة اسمها خليص، إلى الآن خليص موجودة، بينها وبين مكة 100 كيلومتر، هي شمال مكة تماما، هي جنوب العراق. و الحجاز سميت لأنها حاجز، هاي حاجز الجبال، جبال الحجاز حاجز بين العراق وبين المكان الجديد لإبراهيم. هذا الحجاز من الحجاب، من الحاجز. وأيضا خليص من حلوصة، حلوصة بالعبرية معناها الطلاق، يعني إبراهيم طلق قومه، طلق العراقيين آنذاك، وخرج العراقي الوحيد ويا لوط ويا معه سارة. هذا الله سبحانه وتعالى سلط على الأكديين قوما يقولون عنهم برابرة من الشمال القوتيين، ودمروا كل ما بناه الأكديون. هذا يقرأ الواحد على الانترنت مكتوب اكتب لعنة أكد، شاعر يصف هذا الدمار الذي حصل. ونسي أمرهم، نساهم التاريخ، دولة إمبراطورية تماما انتهت، حكومة انتهت، لم يعرف خبرها العالم إلا قبل 100 سنة حينما اكتشف الألواح اللي تتحدث عنهم، نسيا جعلها نسيا منسيا. وهذا ما ممكن أن يصير صدفة، دولة إمبراطورية تغيب بالدمار، وفرد أعزل إلا من رحمة الله إبراهيم، عند سارة ابنة عمه وعند لوط. لوط الله جعله رسول، لكن من خلال إبراهيم، يرجع إلى إبراهيم. وإبراهيم كان لاجئا في خليص، لأن بها ملك، ملك الخلوص. ووهب الملك في قصة لسارة خادمة، بعد ذلك سارة وهبت هذه الخادمة الفتاة إلى إبراهيم، ورزقه الله منها إسماعيل. فالآن إبراهيم عنده ولدين، عنده ولد اسمه إسماعيل، لما بلغ معه السعي صار عمره 15 سنة الله أراه بالنوم أن يذبحه، في قصة لا نريد أن ندخل إليها. بعد هذا الابتلاء والنجاح وتقرير أن ذرية إسماعيل سيكون منها النبي الموعود وله أهل بيت منهم الأئمة إلى المهدي سلام الله عليه، هذا قرر، لذلك هو هذا هو الأصل. وهب لسارة إسحاق ومن بعد إسحاق يعقوب، فصار إبراهيم الآن أمة بخطين، لأنه سارة عراقية وابنها إسحاق عراقي، والله تعالى قال لا الزوجة إلا منك، روح لأرضك، لأنه حركة بين إبراهيم من الحجاز إلى 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 غرب الفرات كانت موجودة تماما، وآمنت به القبائل وصارت دولة لإبراهيم سلام الله عليه. فهنا العبرة أن الله تعالى جعل إبراهيم من ذريته يخرجون أنبياء وأئمة شعوب. اليوم نصف الأرض الذين يؤمنون بنبوة إبراهيم اللي هم أهل الكتاب وأهل القبلة، أهل مكة، أهل القبلة ما مصطلح يراد به كل المسلمين الذين يتجهون إلى الكعبة، هذول 5.5 مليار من أصل 8 مليارات أو 9 مليارات. من سنة 4000، من سنة 2200 تقريبا، 2187 بنيت الكعبة بتحقيقاتنا، إلى اليوم تقريبا 4200 سنة. 4200 سنة إبراهيم بهذين الخطين، بالأتباع للخطين تقريبا 5 مليارات، 4.5 مليارات، نص البشرية، أكثر من نصف البشرية، يعني الذين يحملون الكتاب الإلهي، من عداهم لا يحملون كتابا إلهيا، يحمل الكتاب الإلهي محرف، يعني الهندوس الكتاب واضح به الأصنام، تعدد الآلهة، الزردشتية واضح به التحريف، لا يمكن أن ينير النور الإلهي في التشريع، في الأخلاق العالية، في الأحكام من خلال القرآن والتوراة من ذرية إبراهيم. فإبراهيم ظاهر على الأرض، تعالوا أيها البشر، تريدون تنكرون إبراهيم، ما وجدتموه في الآثار؟ طيب كتابان في قبال التراث المسماري، تلك الدولة غيبت وما ممكن أن تؤرخ لعدوها، كذلك الآن المصريين ما مؤرخين لموسى وبني إسرائيل حينما خرجوا، لا يؤرخون للعدو، عدوهم هذا يعتبر. فبالتالي إبراهيم حقيقة كبرى على الأرض تماما، الله تعالى جعله أمة، إله إبراهيم. إذن إله إبراهيم بدأ يحمله ذرية إبراهيم. قالوا، قال ما تعبدون من بعدي، يعقوب يقولهم الأولاد، قالوا نعبد إلهك، يعني إله يعقوب، وإله آبائك إبراهيم إسماعيل إسحاق، صار إله هؤلاء، إله هؤلاء في قبال الآلهة الأخرى، آلهة نمرود التي انتشرت على الأرض، هاي الآلهة اللي اكتشفوا ألواح الخلق موجودة على الإنترنت مترجمة، ويذكرون قصة الخلق من خلال، عجيب، افترضوا أن الخالق الأول الخالق الأخير له آباء وأمهات، ولذلك القرآن الكريم من يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. إبراهيم أنقذنا من العقيدة، أنقذ العقل البشري، والبشرية أنقذها من أن تعتقد بأن الخالق متعدد إلى آباء وإلى أمهات وإلى أولاد، أنقذها تماما، ولكن أنقذها من خلال ذرية إبراهيم. يعني الله تعالى يقول لنا البشر حينما ينحرف ويصر على انحرافه، أنا أستطيع أن أن أكثر ذرية إنسان آخر، كلكم من آدم ثم تشعبتم، الآن أخلق بشر اللي هو إبراهيم أبعثه، تريدون أن تنفوه، تقتلوه بالنار، تحرقوه، ما قدرتم، نفيتموه، جعلته أمة ظاهرة للعيان، إبراهيم ظاهرة للعيان، ذرية إبراهيم تماما. أين أنتم أيها العلمانيون أو أيها الملحدون؟ هذه حقيقة، يعني أنت لا تستطيع أن تحاكم ذرية تنتمي إلى إبراهيم على مستوى خط إسحاق أو على مستوى خط إسماعيل، يجي واحد أو يجي اثنين أو ثلاثة يقول أنتم لستم ذرية إبراهيم، وهي حقيقة اجتماعية أن الذرية الجيل الأول يعطي حقيقة الأبوة، أبوهم وإسمه للجيل الثاني للجيل الثالث ما تنتهي تماما، هذه حقيقة قائمة على التواتر، على تواتر النقل الذري تماما. فعندنا إذن البشر اليوم ذرية إبراهيم. إلى جنب هذه الحقيقة العظيمة في إبراهيم وكون يمتلك هذه المساحة الواسعة من البشر، الله تعالى اختص إبراهيم بآية عظيمة جدا، أن جعل ذريته أصلا ونافلة، وجعل التشابه بين الأصل والنافلة الذي شرحناه بالأمس تشابها عجيبا لا يقدر عليه إلا الخالق، إلا إله إبراهيم، إله إبراهيم، إله إسماعيل، إله إسحاق، إله يعقوب. شلون إله إسماعيل لولا أن ينبت، لولا أن ينبت عين ماء تحت رجل إسماعيل لكان مات من العطش. فإذن إسماعيل تقومت حياته ببئر زمزم، وإلى اليوم موجود بئر زمزم يشرب منه ملايين المسلمين، إلى اليوم قائم. هاي آية قائمة تماما، لا يمكن أن نكذب العدنانيين الإسماعيليين والعدنانيين اللي انتهوا إلى قريش والقبائل الأخرى، لا يمكن أن نكذبها أن هذا هم أسطورة أنتم خلقتموها، كما يحلو لبعض العلمانيين أن يطلق قصة الخرافة والكذب هش ببساطة. طبعا يستطيع الإنسان أن يكذب أي حقيقة، يستطيع أن يقول كذب، ولكن لا ينبغي أن نصدق هؤلاء تماما. فإذن إله إبراهيم من خلال قصته، إله بعد إسماعيل من خلال قصة، بعد إسماعيل ابتلي بالذبح ووقفت السكينة أن تحز رقبة إسماعيل وفداه بكبش عظيم، هذه قصص واقعية بدأت ترويها ذرية إسماعيل جيل بعد جيل إلى محمد صلى الله عليه وآله إلى اليوم تماما. وهكذا إسحاق، إسحاق ولدته سائرة، سارة وهي عجوز، أألد وأنا عجوز عقيم؟ أصلح الله تعالى، الله الله رب إبراهيم، إله إبراهيم قادر على كل شيء، قادر على أن يصلح رحم سارة وتنجب إسحاق، ومن بعد إسحاق يبشرها بيعقوب. من يستطيع أن يفعل ذلك إلا الخالق، إلا إله إبراهيم، إله إبراهيم وإله إسماعيل وإله إسحاق وإله يعقوب. طيب إذن الآن تحرك في البشرية المؤمنة إبراهيم وذريته اسم إله إبراهيم من خلال هذه الظواهر الإعجازية التي تكشف عن وجود علي قدير. ولذلك إيل إسماعيل، إبراهيم سمى ابنه الأول إسماعيل، سماه إسماعيل بناء على أن الله يسمع أن إيل الذي كان يعبده إبراهيم كان يسمع دعاءه لما وضع في النار. مو معقول أن إبراهيم لما هو في النار ما يدعو الله تعالى يا رب نجني، فإذن الله يسمع. أو طب لأن ولد إسماعيل قبل بعد النفي، أو جاي من دعاء إبراهيم أن يا رب ارزقني ولد، ما يصير أبقى بلا ولد. فإذا سمع دعاء، سمع الرب دعاء إبراهيم، فسمي إسماعيل، يعني يسمع إيل، يسمع العلي، العلي يسمع دعاء من يدعوه. وبالتالي قصة إسماعيل لما ولد، وإسماعيل أيضا لما أرى الله تعالى إبراهيم أن يذبح ولده، فهذه معجزات. برز إيل، إيل هو رب إبراهيم، زين. وهكذا إسحاق، إسحاق من بعده إسرائيل، يسر إيل. فبدأ إيل، إيل أو إيل بدأ يتحرك كإله لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وانتشر، فالتوحيد انتشر بإبراهيم سلام الله عليه وبذريته. هذه ظاهرة على الأرض. الظاهرة الأخرى كما تحدثنا عنها أن خطين، خط الأصل وخط النافلة، وكلهم يعبدون الله تعالى. الله تعالى جعل تشابها عجيبا بين هذين الخطين، تحدثنا عنهما، ونهاية الخطين أن الله ادخر إبراهيم عليه السلام، ادخر المهدي، وادخر عيسى ليلتقيا في آخر الزمان. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.